السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام ومربحا في لقائنا المتجدد من كل أسبوع في هذه الساعة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة إجابة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها لحظات إجابة. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن ترد كيد الأعداء أجمعين عن المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن توحد صف المسلمين، وأن تعلي حكمك وشرعك يا رب العالمين. اللهم أذن بحكمك فينا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنه قد طال اشتياقنا إلى تحكيم شرعتك وإلى تحكيم شريعتك، فأذن بحكمك فينا، اللهم آمين. وبعد، فأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة لا يزال تتمة لما بدأناه في الحلقة السابقة بعنوان طوفان الغرب. طوفان الغرب كان هو عنوان اللقاء السابق. بدأنا ولم نتمم ما بدأناه حول هذا المعنى. طوفان الغرب عنوان أنا ما اخترته لكم، وإنما اختاره الواقع لنا. طوفان الغرب عنوان أنا ما كتبته، وإنما كتبته الوقائع والشواهد والحوادث. طوفان الغرب عنوان تآلفت حروفه وتآلفت كلماته من أحداث كتبتها هذه الوقائع من أفعال الغرب مع المسلمين في العالم كله. في اللقاء السابق بينا لكم أن الإسلام له مفهوم للعالمية وللعولمة، وأن مفهوم الإسلام للعالمية وللعولمة التي دعا الله إليها وبينها القرآن منذ العهد المكي وبدء الوحي، أن الإسلام دين عالمي، وأن الإسلام يدعو إلى العولمة وإلى العالمية. لما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العولمة والعالمية دعا إليها الإسلام منذ بدء الوحي ومنذ عهد الدعوة الأولى. إلا أن مفهوم العالمية ومفهوم العولمة عند الإسلام والمسلمين يختلف تماما عن مفهوم العولمة والعالمية عند الغرب. فالإسلام يرى العولمة والعالمية نزوع عالمي يرى فيه التعدد والاختلاف والتنوع. الإسلام لا يقوم على إقصاء الآخر واستئصاله أبدا. الإسلام لا يقوم على استئصال الآخر وإقصائه وإبادته واحتقاره وقتله وتشريده. الإسلام لا يقوم على ذلك البتة أبدا. فالإسلام يقوم على مفهوم التعدد والاختلاف والتنوع، على رؤية فيها التواصل بين الأمم وإقامة العلاقات، حتى قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم. وأمرنا الإسلام بالدفع بالخير وبالتواصل وبإقامة العلم ومد جسور العلم بين الأمم، فقال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإسلام لا يدعو إلى الحقد والكراهية والغل والقتل والتشريد والإبادة والاحتلال والقمع أبدا، الإسلام يقوم على التعدد وعلى الاختلاف وعلى التنوع بشرط لتكون كلمة الله هي العليا. لكن الغرب لا يرى هذا في مفهوم العالمية والعولمة، بل إن الغرب مفهومه للعولمة وللعالمية يقوم على النزعة المركزية كما حدثتكم عنها في اللقاء السابق. النزعة المركزية يعني إيه النزعة المركزية؟ النزعة المركزية يعني أنا فقط، أنا ومن بعدي الطوفان، أنا أستحق وأنت خادم عندي وأنت طوعي وثروات ومقدرات غيري هي ملك لي. المفهوم الغربي للعولمة وللعالمية يقوم على النزعة المركزية. هذه النزعة المركزية التي تقوم على استئصال المخالف ليست في حقبتنا الراهنة كما أشرت أيضا في اللقاء السابق، بل تمتد عبر حقب التاريخ ومنذ فجر الحضارة الأوروبية القديمة الرومانية، عندما كان الإنسان الروماني يرى أنه وحده الإنسان، أنا بس وأن من عداه برابرة. كان الروماني يرى قديما أنه هو وحده الذي يستحق اسم إنسان، لكن غيره ما يبقاش إنسان وإنما خادم وذليل ومسخر له. كان الرومانيون يرون دينهم هو الدين الوحيد وأن ما عداه يجب استئصاله. طبقوا هذا في عهد وثنيتهم، عندما كان الرومان وثنيون طبقوا مفهوم النزعة المركزية للعولمة والعالمية باستئصال النصارى بعد إبادة وتشريد اليهود. ليه؟ إحنا بس الصح. نفس المسألة، الرومان طبقوا مفهوم النزعة المركزية في عهد نصرانيتهم، حتى لما دخلوا النصرانية لم يكتفي الرومان بأنهم أيام الوثنية كانوا بيستأصلوا المخالف، حتى عندما اعتنق الرومان النصرانية قاموا باضطهاد المذاهب المخالفة، وقامت حروب دينية في وسط أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت أبيد فيها قرابة 10 مليون إنسان. ليه؟ لأن هو فاهم المفهوم الغربي، المفهوم الحضاري عندهم للعولمة هو أنا وبس، أنا أفرض على الآخر ديني وثقافتي وعسكريتي واقتصادي ونظمي الأخلاقية ونظمي الفكرية، وبالتالي يجب أن أنت تكون أنت تابع لي أو نسخة مني، لكن لا يمكن أن نحترم ثقافتك أو أفكارك أو أخلاقك أو تاريخك أو دينك أو عقيدتك أو حضارتك، لا يمكن. ومن ثم فالمفهوم الغربي عند الرومان حتى قديما كان يقوم على النزعة المركزية. قامت حروب دينية بين الكاثوليك وبين البروتستانت من منتصف القرن 16 حتى أواخر العقد الأخير من القرن 17، يعني حوالي قرنين في حروب إبادة للبشر بسبب مذهب بيكفر مذهب ومذهب بيكفر مذهب، الكاثوليك والبروتستانت. ولذلك من الحاجات العجيبة ان الراجل اللي مسؤول عن الفاتيكان اللي بيسموه بابا الفاتيكان لما جه مصر هنا، لو تتذكروا ان القس شنودة اللي هو كان مسؤول الكنيسة المصرية لم يلتقي به، ما قابلوش. ليه؟ لان هو غير معترف به. هذه مذاهب معلوم انها تتصارع من الاقوى ومن الابقى. طيب، مفهوم للنزعة المركزية لم يستمر حتى هذه الفترة فقط، لا،
حتى بعد عصر التنوير بعد القرن السابع عشر لما غزا الغرب الأمم والبلاد وصلوا مفهوم النزعة المركزية. يبقى الاحتلال الغربي بيقوم على الاستئصال. لإيه؟ الاستئصال للأديان المخالفة والحضارات المخالفة والثقافات المخالفة والتاريخ المخالف والأفكار المخالفة واللغة المخالفة. أنا بحتلك، إذن أنا بفرض عليك الهيمنة التي تجعلك تابع ذليل. يبقى مفهوم الغرب للعولمة والعالمية اللي هم بيصدروها لنا الآن هو مفهوم النزعة المركزية، أنا ومن بعدي الطوفان. هذه النظرية التي تقوم على استئصال المخالف، هذه النظرية تقوم على احتقار واحتلال المخالف، لم يكتسبوها من يعني فراغ، وإنما درست لهم من قبل الفلاسفة. المدرسة الفلسفية الميكافيلية، المدرسة الفلسفية التي صاغها ميكافيلي في كتابه الأمير، والتي درس فيها فلسفة القوة والصراع والنفعية المتحللة من الأخلاق، الغاية تبرر الوسيلة. هذه المدرسة الفلسفية جعلت الغرب يلهثون خلف مصالحهم دون اعتبار لأي قيم أو أخلاق، دون اعتبار لأي احترام للإنسان المخالف. ومن ثم مدرسة الفلسفة الميكافيلية التي تقوم على المنفعة النفعية المتحللة من الأخلاق تماما كما هو مشاهد وواقع، أو تقوم على مدرسة الفلسفة اللي بيسموها فلسفة التاريخ لهيجل، والتي تقوم على أيضا أن الجديد يقوم بنسخ القديم. أنا أبيد اللي قبلي بكل ما يملك من ثقافة وحضارة وتاريخ و أنا طالما الأقوى يبقى اللي قبل مني لازم ينتهي تماما. أو الفلسفة الدارونية التي تقوم على البقاء للأصلح. لاحظوا معي أن هذه الفلسفات كلها القرآن أشار إليها، كأن هذه الفلسفات تترجم معنى قول الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. الحقيقة أنا بذكركم بالكلام اللي قلته قبل كده علشان نبدأ ونقول إن احنا انتهينا إلى أن هؤلاء لما احتلوا البلاد احتلوهم وقاموا باستئصال البلاد المخالفة والشعوب المخالفة في جميع المناحي والميادين وكافة الصعد والجبهات والجهاد. يعني على الجبهة الفكرية اخترقوا الجبهة الفكرية للشعوب المسلمة المحتلة، على الجبهة القيمية الأخلاقية، على الجبهة الاقتصادية، على الجبهة العسكرية، على الجبهة الأمنية. يعني قاموا بالاختراق لجميع الميادين والجهاد. طب نشرح بقى الكلام ده وننتقل من الكلام النظري إلى الكلام الواقعي، نضرب أمثلة عشان نعرف إن في اختراق. أنا ضربت لكم مثال في اللقاء السابق بالجبهة التشريعية أو الجبهة العسكرية سريعا، لكن اسمحوا لي إن أنا أبدأ وأقول تعالوا لنأخذ الليلة فقط اختراق هؤلاء للجبهة الفكرية، للجبهة الفكرية. عشان كده أنا قلت لكم زمان وبذكر احنا بنعيش في مصيبة كبيرة جدا، وهي وهم الاستقلال وحقيقة الاستعمار. دي مهمة جدا، نحن نعيش وهما هو حقيقة الاستعمار ووهم الاستقلال. طب ليه؟ لانه الاحتلال الحقيقي ليس احتلال للأرض، وانما احتلال للعقول، احتلال للعقول. فإذا احتل عقلك فقد احتل أرضك واقتصادك وقوتك الثقافية والعسكرية والأمنية وغير ذلك. ولذلك من المخططات اليهودية الماسونية التي تقوم على البروتوكولات هو احتلال العقول، واحتلال العقول وجدوه أكبر الأسباب المهيمنة والميسرة التي هي أفضل بديل لاحتلال الأرض واحتلال المكان بالقوة العسكرية وبالجيوش، لأن بتوفر عليهم نفقات عسكرية كتير جدا. إن أنا احتل عقلك، وهو ده اللي عملوه بالاختراق للجبهة الفكرية. تعالوا نضرب بعض الأمثلة على كده. هل هم اخترقونا فكريا إلى الآن؟ نعم إلى الآن. والدليل على ذلك أننا لازلنا إلى الآن نسبح بثقافة الغرب وقوانين الغرب والنظم الحكمية عند الغرب. لازلنا إلى الآن لم نخرج من عباءتهم. ليه؟ لأنه هو خرج من أرضنا، ولكنه احتل قدرا كبيرا جدا في عقول حكامنا ومثقفينا ومفكرينا وأدبائنا وصحفينا ومدرسينا ودكاترتنا. احتل العقل. نضرب أمثلة مثلا عشان نعرف ان الاختراق العقلي للجبهة الفكرية ده خطر جدا جدا جدا. ليه؟ لانه بينشئ اجيال لا تستطيع ان تعرف ماذا تفعل، بل تسير في ركب الغرب. زمان واحنا كنا بندرس طلبة بندرس الكتب المنهجية اللي بتدرسها لنا الحكومة سواء كان في الازهر او خارج الازهر. يعني كان في كتاب اسمه كتاب الادب والبلاغة. انا عايزك تاخد بالك بس اسمه كتاب ايه؟ كتاب الادب. الادب والبلاغة بيدرسونا في الشعر ونصوص شعرية، والنصوص الشعرية دي المفترض انها لها هدف. ايه الهدف من وراء هذه الاشعار؟ الهدف هو اما بث روح الجهاد او العقيدة الاسلامية او ذكر تاريخ الأمة أو بيان الفضائل أو الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته مكارمه وأخلاقه. يعني في شعر هادف، في شعر هادف. وكما قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني لا ينبغي أن يشتغل العبد في الشعر ولا بالشعر إلا الشعر الذي يكون هادفا لدينه ولأخلاقه ولبلده وغير ذلك. طيب احنا بقى درسنا ايه في الأدب؟ درسنا بدل ما ندرس شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، بدل ما ندرس الشعر الهادف لكثير من الشعراء، لا درسنا الشعر بتاع مين؟ جبران خليل جبران. ده بيقول ايه بقى في الشعر في كتاب الأدب؟ في كتاب الأدب، عشان بس نتعلم الأدب. بيقولوا لنا إيه بقى؟ بيعلمونا الأدب. بيقول لك في شعره الرائق اللي بندرسه لأولادنا ولأبنائنا ولأجيالنا: أعطني الناي وغني، أعطني الناي وغني، فالغنى أصل الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. يا خبر، هل هذا يتفق مع عقيدتنا؟ تخيلوا معي، فكروا في الكلام. أعطيني الناي وغني، يلا غني. مش تقرأ قرآن، لا، ولا تذكر الله عز وجل، لا، ولا تسبح وتكبر وتهلل، لا، ولا تقرأ في العلوم، لا، ولا تتعلم، لا، ولا تشتغل، لا. أعطيني الناي وغني. ليه؟ فالغنى أصل الوجود. يعني ربنا عز وجل خلقنا من أجل الغناء. الله الذي يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا، جبران علمنا الأدب. الأدب إيه؟ إن الغنى أصل الوجود، وأنين الناي يبقى. أنين الناي يعني الغناء أصل الوجود وسيبقى بعد أن يفنى الوجود. هو ده الأدب اللي احنا درسناه يعني، وأبنائنا وأجيالنا درسوه. يبقى ده في اختراق. يبقى المحتل خرج من أرضنا لكنه احتل مساحة عريضة في عقولنا. ده مثال. مثال تاني، درسونا قديما الحملة الفرنسية. كلنا درسنا الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية احتلت أرضنا وقتلت شبابنا وسلبت ونهبت ثرواتنا وعطلت، خد بالك من كلمة وعطلت، وتسببت في تأخر الأمة علميا وثقافيا ودينيا وعقديا. لكن عندنا كتاب المناهج كتبوا لينا الحملة الفرنسية على إنها حملة السبب في تقدم مصر، لدرجة إنهم كاتبين لنا إيه فوائد الحملة الفرنسية. يبقى المفترض إن إحنا كمصريين نقول لفرنسا إيه، أنتوا خرجتوا ليه؟ ما تخليكوا قاعدين أحسن، ما كانش ينفع أنك تخرجوا لأن أنتوا لكم فضل علي، ليكم فضل علينا. العجيب إن الدول الغربية أصلا بتعتقد إن احتلال الشعوب، احتلال الشعوب سر تمدن الشعوب. يعني هو بيجي أرضك وبيحتلك عشان يقولك أنا بساعدك، زي ما احتلوا العراق. ليه؟ ليه بيحتلوا العراق؟ بيقنعونا من أجل الحرية، حرية الشعب العراقي وتقدم الشعب العراقي ومدنية الشعب العراقي وتقدمه الثقافي والحضاري يا خبر أبيض. يعني هم يحتلون الشعوب ويفهموننا إن هم بيساعدونا. العجيب بقى مش إن هم قالوا كده، لا، إن إحنا بندرس في مناهج التعليم إن الحملة الفرنسية لها فضل على مصر، وبالتالي إيه المانع إن إنجلترا كمان وبريطانيا لها فضل؟ وحدس الدنشواي دي يا راجل، دنشواي إيه؟ ولا دنشواي ولا كلا لا لا. طب وحرب وبحر البقر وغزة وعكا وفلسطين وما حد، لا 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 لا، كل الكلام ده لا 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 لا، يعني انسى الكلام ده. دروا لنا، علموا أولادنا إن الحملة الفرنسية لها فضل علينا، إن نابليون بونابرت ده قائد عسكري ما حصلش. يعني نابليون بونابرت الأفاق الكذاب اللي خدع الشعب المصري وخدع الأمة المسلمة واحتل وأفسد العقيدة، كل ده احنا كاتبينه عندنا إنه كان قائد ما حصلش. والله كتب التعليم ما اتكلمت عن خالد بن الوليد ولا عن سعد بن أبي وقاص ولا عن أبي عبيدة بن الجراح ولا عن الصحابة اللي هم أسود البشر والورى، ما تكلموش عن الصحابة ولا عن البطولات وتاريخ بطولات هؤلاء كما كلمونا عن نابليون. نابليون هذا الذي ثبت أنه أفاق وكذاب ومخادع، لكن الغزو الفكري، غزو ايه؟ انا مش هسميه غزو، كلمة غزو دي شوية، احتلال فكري، لانه لما اقول غزو يبقى هيدخلوا ويخرجوا، انما ده احتلال، ده هم قاعدين. مناهج التعليم اللي بتدرس للمسلمين، اللي بتدرس للمسلمين بتفسد عقولهم. عشان كده انا بقول لك منظومة المخططات اليهودية بتقوم على احتلال العقل قبل احتلال الأرض، احتلال العقل، لخبط له دماغه، غسيل عقول الشعوب سواء بالإعلام أو التعليم. وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت لكم أن المنظومة الماسونية بتقوم على إيه؟ بتقوم على غسل عقلية الشعوب من خلال الإعلام هوليود التي يقوم عليها اليهود، ومن خلال التعليم منظمة اليونسكو العالمية. الإعلام والتعليم كله يهودي، ولذلك عندنا مناهج التعليم مملوءة بالفساد. ليه؟ ومين المسؤول عن كده؟ وإلى متى سنظل كذلك؟ طيب نابليون بونابرت ده قائد عسكري مكتوب عندنا انه قائد عظيم واستطاع انه يفعل، يقول لك كده استطاع ان يفعل كذا وان يفعل كذا وان يفعل كذا، ويقدمونه على انه استطاع ان يخدع الانجليز والى اخر الكلام ده كله. ومن ضمن البلاوي اللي قالوها للناس ان هم قالوا ان نابليون هو صاحب خطة او فكرة او نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع، هو اللي اخترع الفكرة دي والخطة دي، الهجوم خير وسيلة للدفاع، وبالتالي قائد عسكري من الطراز الفريد، اتربى جن على كده. ما عرفوش ان الاسلام هو صاحب هذه النظرية او الفكرة او الخطة، وان صلى الله عليه وسلم هو اول من علم الامة هذه اليقظة، وان الهجوم خير وسيلة للدفاع. ولذلك سنجد أن جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المدينة، جميع الغزوات كانت خارج المدينة إلا غزوة واحدة وهي غزوة الخندق. جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كل الغزوات هتجد أن كلها خارج المدينة. ليه؟ برب الأمة على اليقظة، أمة يقظة، أمة قوية، أمة مدركة ما يخطط لها، أمة منتبهة، أمة فيها حياة. مين اللي عمل كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هم علموا الأطفال كده؟ علموا الشباب كده؟ علموا أولادنا كده؟ أبدا. أمال علموهم إيه؟ علموهم إن نابليون هو البطل العسكري اللي كلموا عنه وعن الحملة الفرنسية، ولم يتكلموا عن تاريخنا الطويل العريق الذي يوجد به ما لا يمكن حصره في جميع مناهج التعليم. يعني احنا لو والله لو قسمنا التاريخ، تاريخ الصحابة من اول خلافة الصديق ابو بكر الصديق، الجانب العسكري والجانب الاقتصادي، وعمر بن الخطاب الجانب العسكري والجانب الاقتصادي، لو جبنا الاثنين دول بس لو قسمناهم على جميع مراحل التعليم مش هيكف، مش هيكف، مش هيكف. لكن للأسف الشديد ده مثال تاني. مثال تالت بيدرسونا عشان نعرف كيف اخترقونا على الجبهة الفكرية، بيدرسونا الانتماء الوطني والوطنية والقومية والعربية. وتربى الجيل المصري والجيل الإسلامي كله على ايه؟ على القومية والعربية. ده بيدرس في المناهج، مناهج التعليم، بدل ما تدرس عقيدة الولاء والبراء، أن الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قالت الآية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لكن لا، المهم أن أنا أدرس أن مصر هي مصر، أهم حاجة مصر، أهم حاجة للسعودي السعودية، الأردني الأردن. طب لو حاجة حصلت للمسلم اللي موجود في غزة بس ده خارج بلدي، والله قدرت أساعده، قدرت أساعده، ما قدرتش هو يتصرف بقى، أنا مالي. أين قول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ لا، ما فيش الكلام ده. احنا عندنا مفهوم القومية، وبالتالي يهمني الأمن القومي وحدود الوطن. طب اللي بعد الوطن ما يهمنيش، أقدر أساعده خير، ما قدرتش ما يفرقش معايا. مع أنه سبحانه وتعالى أمرنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، والمؤمن مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لدرجة ان انا سمعت شيخ فاضل، شيخ بيدرس للناس، بيقول لهم ايه؟ ما هو جاب التعليم ده منين؟ من القومية والوطنية. بيقول لهم ايه؟ الاعداء اليهود عايزين يقسموا مصر، عايزين يقسموها الى خمس اقسام، لكن بعيد على شنبهم، بعيد على شنبهم. هم يفكرون احنا زي السودان. لا، احنا غير السودان. السودان جنوب السودان فيه وثنيين، انما احنا لا، كل شبر في اخ ملتزم وفي سنة وفي ناس. هل هذا يخرج من عالم لما تيجي تقول لي احنا غير السودان؟ اما سمعت المثل الذي يقول اكلت يوم أكل الثور الأبيض؟ الثور الأسود لما أكل الثور الأبيض ما كانش يتخيل أبدا، لم يكن يتخيل إنه هو ضعيف، بل يتخيل إنه قوي، وإنه مش محتاج الثور الأبيض، وإن الثور الأبيض ده لا يؤثر فيه أبدا عدم وجوده. لكن اكتشف إنه أكل يوم أكل الثور الأبيض. ولذلك مفهوم القومية جاء من عند دار المندوب السامي البريطاني، جاء من عند الغرب، وده بيتدرس في مراحل التعليم القومية. أنا عايز أوضح لك وأقول لك، إذا قصد بالوطنية حنين الرجل إلى أرضه، أنا بحب الأرض اللي اتولدت فيها، وبحب جيراني، وبحب الناس اللي معايا وإخواتي وبتاع، فهذا لا حرج فيه شرعا، بل إن الشرع يقره، لأنه أمر مركوز في الفطر. الأرض اللي اتولدت فيها ونشأت عليها وترعرعت عليها، هذا أمر لا حرج فيه إطلاقا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مكة، ويدعو لها، وكان يقول لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يبقى ما فيش مشكلة خالص تحب مكة أو تحب الأرض اللي اتولدت فيها. وكان بلال وهو في المدينة رضي الله عنه، بلال وهو في المدينة كان يتغنى بالحنين إلى مكة، لا حرج إطلاقا. فإذا كان المقصود بالوطنية الحنين إلى الموطن الذي ولد فيه لا حرج، وإن كان المقصود بالوطنية الدفاع عن الأرض والوطن فلا حرج أيضا، فإن الإسلام يأمر بهذا بشرط أن يكون القتال في سبيل الله، لأنه دي ديار إسلام ودي بلد أنا بدافع فيها عن الإسلام. ولذا قال الله، قال صلى الله عليه وسلم من قاتل عصبية فهو في النار، من قاتل شجاعة فهو في النار، من قاتل حمية فهو في النار، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى إذا كان المقصود بالوطنية الدفاع عن الأرض فما فيش مشكلة خالص إذا كانت النية لله. لكن اسمع بقى، إذا كان المقصود بالوطنية أن تسقط عقيدة الولاء والبراء لحمة المسلمين لدرجة أن المسلم اللي في مصر ليس له أدنى اتصال أو مسؤولية بالمسلم اللي في أراكان، بالمسلم اللي في غزة، بالمسلم اللي في أفغانستان، يعني المسلمين بيتدبحوا ويقتلوا ويشردوا ويفعلوا بهم الأفعيل، وأهم حاجة احنا هنا، وما هم المهم ان احنا آمنين مطمئنين، إذا قدرنا نساعدهم ساعدناهم، وإذا ما قدرناش عملنا اللي علينا، فهذا ليس من الدين. ولذلك أقول إذا تعارض الولاءان، الولاءان الولاء للعقيدة والولاء للوطن، يقدم الولاء للعقيدة. أقولها تاني، إذا تعارض الولاءان الولاء للدين والولاء للوطن، يقدم الولاء للدين. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو كان بيحب مكة وتولد فيها وتعلق بها وكان يحب أن لا يخرج منها؟ طب ما هو نفسه خرج منها، خرج منها لماذا؟ ليقيم الدين. فلما تعارض ولاؤه للوطن مع ولاؤه للدين قدم الولاء للدين، فخرج مهاجرا إلى الله ليقيم دين الله. طيب وإيه كمان؟ إيه الدليل؟ لو تعارض الولاءان في غزوة بدر، قاتل الصحابة أهلهم لأنهم كفار. إيه ده؟ طب ما هو دول وطن واحد كانوا مفترض، لكن لا، أبو بكر يقاتل ابنه، والعباس حمزة يقاتل العباسة، أو يعني عفوا يقاتل أخاه، وأبو عبيدة بن الجراح يقاتل أباه، ومصعب بن عمير يمر على أخيه عزير بن عمير وهو مقيد في الأسر، يقول شد وفاقه فإن أمه غنية لتفتديه. إذن إذا تعارض الولاءان، الولاء للدين والولاء للوطن، أقدم إيه؟ إحنا ما عندناش الكلام ده. عندنا لو النهاردة لو في دولة مسلمة بتحتل وبتباد ويفعل بها ما يفعل، نحاول نتدخل سلميا، يعني نعينهم نساعدهم شوية. لكن إذا وصل الأمر إلى حد إن أنا هتأذي في اقتصادي أو كده، لا 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 ماليش دعوة. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ كان ده في الدين؟ لذلك من ضمن المناهج التعليم التي احتل فيها المسلم فكريا التربية على الانتماء الوطني والقومية والعربية، والواجب عقائديا أن نربي أجيالنا على المسلم أخو المسلم، على مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. ما مش ممكن مصر يجيلها نوم وفي دولة أخرى محتلة أو معتدى عليها، هنفكر بكل الوسائل السياسية، العسكرية، الاقتصادية، التجارية، الثقافية، التعليمية، الإعلامية. لكن للأسف هو ده الاحتلال الفكري، الاحتلال لعقول المسلمين بمفهوم التربية الوطني. عايز انتقل معاكم الى واقع مؤلم ومؤسف الان على غرار احتلال العقول. وقع في ايدي كتاب اسمه قصة الايام. كتاب ايه يا جماعة؟ كتاب الايام اللي بيدرس لتالتة ثانوي عام. تمام. كتاب الايام لعميد الادب طه حسين. خد بالك عميد الادب، انا بكلمك وبقولك عميد الادب العربي طه حسين كتب لنا قصة اسمها قصة الايه الايام، بيكلمنا فيها عن نفسه. يا ترى القصة دي اللي بندرسها لتالتة ثانوي اللي هم مين؟ اللي هم زهرة شباب المسلمين، زهرة شباب الامة، يعني في مرحلة التكوين العقلي ومرحلة النضج ومرحلة التكوين الفكري والشخصي والعقدي. يا ترى ايه اللي قاله لنا في قصة الايام الاديب طه حسين اللي هنعلمه لاولادنا، اللي هنعلمه لبناتنا، عشان نعرف هل يا ترى نحن تحررنا عقليا ام لازلنا الى الان. مع الاخذ في الاعتبار ان قصة الايام دي اللي بتدرس الى الان لثالثة ثانوي عام كانت بدلها قصة القدس، فاستبدلوا القصة اللي بتتكلم عن القدس بقصة الايام للاديب طه حسين. يا ترى قال لنا ايه وحكلنا ايه وكلمنا عن ايه؟ سنعرف هذا بعد مفصل قصير او فاصل، نلتقي بعده ان شاء الله تعالى وقدر.
SH Pharma اكبر واحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والاعشاب على يد اكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
مشاكل الشعر كتير، والصبغة والطرق الغلط في العناية بالشعر بتسبب القشرة وتساقط الشعر، وطبعا الصلع الوراثي بيسبب لنا احراق في سن صغير. ومن اهم مشاكل الشعر الثعلبة اللي بنشعر بسببها بالارق والتوتر. الآن ولأول مرة في مصر الدكتور سعيد حساسين يقدم زيت ريتاج. زيت ريتاج يقضي على كل مشاكل الشعر نهائيا. زيت ريتاج مكون من تركيبة فريدة تعمل على إعادة الجهاز المناعي لفروة الرأس ويزيد من تدفق الدم إلى بصيلة الشعر، مما يؤدي إلى نمو الشعر بسرعة فائقة. وبكده زيت ريتاج هيقضي على الصلع نهائيا الوراثي وغير الوراثي. زيت ريتاج مكون من زيوت طبيعية تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. من النهاردة هنحصل على شعر قوي بدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج هيقضي على الثعلبة نهائيا لأنه يعمل على إنبات الشعر بسرعة فائقة. زيت ريتاج معاه هتحصل على شعر صحي وقوي وبدون تساقط وبدون قشرة. زيت ريتاج الحل الأمثل والسريع للتخلص من كل مشاكل الشعر. زيت ريتاج آمن 100% لأنه مكون من زيوت طبيعية، زيت حبة البركة وزيت جنين القمح وزيت دهن النعام وزيت الثوم وزيت الصويا وزيت العنب. زيت ريتاج هتحصل معاه على شعر صحي وناعم وقوي بدون مشاكل. زيت ريتاج ب 125 جنيه فقط زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و 0-177-0-410 وعلى 38-38-28-80 واحصل على زيت ريتاج قبل نفاذ الكمية. والمفاجأة لو طلبت عبوتين هتحصل عليهم ب 225 جنيه بس بدلا من 250 جنيه. انتهزوا الفرصة واطلبوا زيت ريتاج واحصلوا على شعر صحي وناعم بدون تساقط بدون قشرة. السعر من خارج مصر $50. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لازلنا نواصل طوفان الغرب على الجبهة الفكرية، بمعنى بسيط احتلال عقولنا بالاختراق الفكري، ان انا بشكل عقلية شعب مسلم، اما عقلية سقيمة مريضة فارغة، واما معبأة بالاوهام والخزعبلات والتخاريف. انا عايز اقول قبل ما اتكلم على قصة الايام لعميد الادب طه حسين، وانا مش هتكلم اقول هو مين طه حسين وقال ايه واتقال عليه ايه لا لا لا، انا سأجعل الشاهد المشاهد هو الذي يحكم. بس انا عايز اقول في البداية ان طه حسين بيقول ايه، هو بيقول هذا حديث امليته في بعض اوقات الفراغ، لم اكن اريد ان يصدر في كتاب يقرأه الناس، ولعلي لم أكن أريد أن أعيد قراءته بعد إملائه، وإنما أمليته. ليه بقى؟ هو ليه كتبه؟ لأتخلص بإملائه من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة. يبقى معنى كده إن الراجل ده بيعترف إن الحاجات دي كانت هموم وأشياء بتحزنه وما كانش يحب حد يعرفها، لكن احنا نأبى الا ان احنا هنعلمها لولادنا. طيب الفصل الاول في قصة الايام اللي بيدرسوه لتالتة ثانوي عام قسم ادبي بعنوان خيالات الطفولة، يبقى العنوان ايه؟ خيالات. اخونا طه بيتخيل، ومطلوب ان ولادنا يتخيلوا ويفهموا ويدرسوا ويحفظوا ويتسئلوا ويجاوبوا عن خيالات طه حسين. بيقول ايه طه حسين في صفحة 16 من القصة اللي عايز يرجع، وهو بيتكلم تحت عنوان تصورات واوهام ومخاوف في اثناء نومه، وهو نايم عيني كانت بتجيله اوهام وتصورات. بيقول ايه؟ وكان واثقا انه ان كشف وجهه اثناء الليل او اخرج احد اطرافه من اللحاف، هو بيغطي باللحاف، فهو واثق انه لو كشف وجهه يعني وشه طلع من اللحاف او رجليه بانت او ايده بانت، كان واثقا انه ان كشف وجهه اثناء الليل او اخرج احد اطرافه من اللحاف فلا بد من ان يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تعمر أقطار البيت. البيت مليان عفاريت وهو خايف يطلع رجله أو إيده أو وشه، لأنه أكيد فيه عفريت هيطلع له. وتملأ أرجاءه ونواحيه، والعفاريت بتعمل إيه بقى؟ والتي كانت تهبط تحت الأرض ما أضاءت الشمس واضطرب الناس، فإذا أوت الشمس إلى كهفها والناس إلى مضاجعهم وأطفئت السرج وهدأت الأصوات، صعدت هذه العفاريت من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة. الله أكبر. شفتوا بقى؟ يعني أنا بنتي لما تقرأ النص ده وتقول لي يا أبي أنا لما قريته خفت، وبنت فلان أو ابني لما يقرأ النص ده ويبقى يبدأ يفكر بقى، يبقى قاعد بيذاكر لوحده بالليل كده فيقول لك في عفاريت، سمع صوت كده العفاريت وصل، والتاني إيه ده؟ هو ده اللي بيدرسوه أجيالنا، خيالات وخزعبلات وتخاريف شباب الأمة اللي هيدافع عن القدس واللي هيقيم الدين واللي عليه هم كبير واللي يجب أن تدرس له قضايا للأمة، قضايا كبيرة، قضايا مصير الأمة في إيده. هو ده الشباب اللي هيتولى الوزارات والقيادات. إحنا بنقول له إن أخونا طه كانوا هو نخيل عفاريت والعفاريت مالية البيت، البيت كله عفاريت تملأ أرجاءه، الله أكبر، ونواحيه. وبعدين العفاريت بتعمل إيه؟ بتنزل تحت الأرض، وأول ما الليل يطلع يوم إيه؟ يطلعوا تاني. يبقى قصة عفاريت في عفاريت مش ممكن، مش ممكن يكون ده احترام لعقلية المسلم أو لعقلية شعب يريد أن يتقدم. أنا لا أدري
من الذي وضع هذا او من المسؤول عن هذا؟ طيب بيقول اخونا طه بيقول بعنوان يقظته من النوم فجرا وشدة حركته وضوضائه، بيحكي عن نفسه لما كان بيقوم الفجر. اسمعوا بقى يا جماعة، وكان كثيرا ما يستيقظ فيسمع تجاوب الديك وتصايح الدجاج. يبقى هو كان بيستيقظ على ايه؟ على الديك، تجاوب الديك يعني الديك بترد على بعضها، ديك بيأذن يقوم يديك تاني يأذن، ده بيحصل. والدجاج يجتهد في ان يميز، خد بالك من النص ده، يبقى النص الاولاني تخاريف وخزعبلات وعفاريت عايزين نربي عيالنا عليه. النص الثاني ايه بقى؟ كان يجتهد في ان يميز بين هذه الاصوات المختلفه، اصوات الديك والدجاج، الديك والدجاج، فاما بعضها فكانت اصوات ديكة حقا، واما بعضها الاخر فكانت اصوات عفاريت تتشكل باشكال الديكة وتقلدها. يا خبر ابيض، يعني ساعات يسمع صوت الديك ديك حقيقي، وساعات يقول ايه العفاريت بتقلد صوت الديك. يا خبر ابيض، انا عندي في السنة حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديكة، اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا. يبقى الديك لما يصيح يبقى شاف ايه؟ شاف ملك. لكن اخونا طه بيقول ايه؟ بيقول احيانا العفاريت بتقلد صوت الديك، فانا اختلط علي الامر فما اعرفش هو ده صوت عفريت ولا صوت الديك. احط دي مع دي ازاي؟ نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، خبروني يا قوم هل هذا هو الادب؟ هل هذا هو الادب؟ هل هذه البلاغة؟ اين الدين من ذاك؟ اين العقل من ذاك؟ اقولها تاني، احيانا بيتخيلها اصوات ديكة حقا، واحيانا اصوات عفاريت تتشكل باشكال الديكة وتقلدها عبثا وكيدا. والحديث بيقول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فانها رأت او فانه رأى شيطانا. يبقى الحمار إذا نهق رأى شيطانا نتعوذ، والديك إذا صاح فإنه رأى ملكا فاسألوا الله من فضل. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن طه بيقول لا، طه بيقول العفاريت هي بتقلد الديكة والموضوع اختلط في بعضه. طيب اسمع اللي جاي بيقول طه إيه بقى؟ طه عميد الأدب، أنا آسف طبعا طه لا هو عميد الأدب وإحنا عايزين نتعلم الأدب منه. بيقول إيه؟ يقول نعم، وكان يخاف أشد الخوف أشخاصا يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته سدا وأخذت تأتي بحركات مختلفة أشبه شيء بحركات المتصوفة في حلقات الذكر. يبقى بيلفت نظرك البنت والطالب الثانوي يقول له انا كنت بخيل ان في ناس واقفة على باب قطي وسدين الباب. يبقى على كل طالب الثانوية العامة انه يبدأ يسلح بقى، واول ما يخلو بنفسه يبدأ يتخيل. ما هي دي الحقيقة. وبعدين اسمع، وكان يعتقد انه ليس له حصن، كده باللفظ، وكان يعتقد انه ليس حصن، حصن هم بقى كاتبين المعنى، شوف اللغة العربية بقى عشان الراجل مش مؤثر معانا، حصن يعني ملجأ. هو يقول يعتقد أنه ليس له حصن من كل هذه الأشباح المخوفة والأصوات المنكرة إلا أن يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذا أو ثغرة. فأين حصن الأذكار، أذكار النوم والأذكار الشرعية والرقية الشرعية والاستعاذة بالله والتوكل على الله؟ وأين ما يقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ومن قال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء؟ لا لا فيش الكلام ده. وآية الكرسي فين؟ لا 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 فيش الكلام ده خالص. امال ايه؟ فيش توحيد، ما فيش عقيدة. هو ده اللي بيتقال لولادنا في ثالثة ثانوي؟ وكان يعتقد أنه ليس له حصن إلا إيه؟ بدل ما تقول أعوذ بالله، لا أعوذ باللحاف. يلا إيه رأيك؟ هو بيقول كده، ليس له حصن من كل هذه الأشباح والأصوات إلا أن يلتف في لحافه. يبقى لا ملجأ إلا من لحافه بس، ها؟ من الرأس إلى القدم، دون أن يدع بينه وبين الهواء منفذا أو ثغرة. يعني ما يسيبش حتة كده لحسن، فيش أي منفذ. ليه يا جماعة؟ اسمع. وكان واثقا، عنده ثقة أنه إن ترك ثغرة في لحافه فلا بد، لازم، هو واثق أنه لو ساب حتة فاضية كده في اللحاف لا بد أن تمتد منها يد عفريت إلى جسمه فتناله بالغمز والعبث. ولذلك كان يقضي ليله خائفا مضطربا الا حين يغلبه النوم. خبروني، اين موقع الدين من هذا؟ اين عقيده المسلمين من هنا من هذا؟ اين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، يا غلام احفظ الله يحفظك؟ اين هذا؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات، اعوذ بك، لا هو بيعوذ باللحاف، اعوذ باللحاف. تخيل انت بقى، ادي العقيده اللي بنعلمها لثالثه ثانوي، لثالثه ثانوي يا جماعه. انا لله وانا اليه راجعون. طيب نكمل، نكمل، لان الراجل ده بصراحه ما قصرش معانا، بس انا الحقيقه لا الوم عليه لانه خلاص افضى الى ما قدم. لكنني اسال، من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ فين يعني انا، اين قل اعوذ برب الفلق، واين قل اعوذ برب الناس؟ يعني الرسول علمنا لما نيجي ننام نعمل ايه؟ تدفل في بين في كفيك ثلاثا، وبعدين تقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وبعدين تمسح وجهك وجسدك وما استطعت. هو علمهم كده؟ لا، قال لك خش جوه اللحاف، خش يقعد جوه اللحاف، قال وبعدين لو سبت حته العفريت هيخش لك جوه، العفريت هيخش لك جوه. يبقى نلغي الاذكار، اذكار النوم واذكار الصباح واذكار المساء والمعوذات، ونلغي بقى اعتقادنا وثقتنا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. لا ما عندناش الكلام ده. اخونا طه بيقول ايه كمان؟ بيقول حتى اذا وصلت الى سمعه أصوات النساء يعدن إلى بيوتهن وقد ملأن جرارهن من القناة وهن يتغنين. يا سلام، يعني هو بيفضل سهران بالليل، لما الليل ليل قبل الفجر كده على طول بيبدأ يسمع صوت النساء. النساء دول بيروحوا عند الترعة يملوا الجرار، يملأن جرارهن ها وهن يتغنين. يبقى معنى كده ايه؟ النساء بتغني. يلا بقى يا سيد اهو، شفت بقى، مررها لك كده بهدوء، مررها ببساطة، النساء بتغني بس كده. وبعدين بيقولوا ايه؟ الله يا ليل الله الله. شفت بقى، بدل اعوذ بالله، بدل قرآن يؤنس وحشتنا ويدفئ قلوبنا ويشرح به الله صدورنا، لا لا لا، ده هما بيغنوا الله يا ليل الله. طب اسمع بقى، هي دي العلامة، علامة على ايه؟ اذا سمع اصوات النساء يغنين عرف انه قد انقد بزغ الفجر. يبقى الفجر جه، يبقى علامة الفجر الله يا ليل الله. انا قلت لكم مرة كنت بحضر خطبة العيد، وليلة العيد انا سهران، انا سهران ليلة العيد، والساعة 3 بالليل وبدأت الناس تهدى والسكون، العمارة اللي جنبي لقيت واحد مشغل فيها تسجيل على أعلى صوت من كام سنة، التسجيل بيقول كلمتين اتنين بس: حرام عليك حرام عليك. أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت قاعد بحضر خطبة العيد، لكن الغنية طلع كده زي ما في غنية أنا بحبك يا حمار مثلا مثلا، وزي ما في غنية أنا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا، ده أنت الشيطان أول واحد يضحك عليك. لكن احتلال عقول المسلمين واستعباد عقولهم قبل احتلال أرضهم، ولذلك احتلال العقل بيوفر ليه نحتل الأرض؟ ما خلاص العقل بتاعنا بقى معاه، بتاعه بقى معانا. أخونا بيقول إيه؟ عرف أن قد بزغ الفجر وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرها، إلى مستقرها من الأرض السفلى، فاستحال هو عفريتا. يعني هو بيقول لك إن بزغ الفجر يبقى العفاريت نزلت، هو بقى استحال يعني تحول عفريتا، هو تحول إلى عفريتا. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. فاستحال هو عفريتا وأخذ يتحدث إلى نفسه بصوت عال ويتغنى بما حفظ من نشيد الشاعر، يتغنى يعني حتى اللحظة دي لا فيه هو قال أعوذ بالله ولا ذكر الله ولا قال يا رب ولا أي شيء، لكن أول ما نطق غنى ونطق بقول الشاعر: ويغمز من حوله بصاحب أخواته الصبيان والبنات حتى يوقظهم واحدا واحدا، فإذا تم له ذلك فهناك الصياح والغناء والضجيج والعجيج، وهناك الضوضاء. مين اللي بيضع حد للضوضاء؟ شوف تصوير الشيخ التي لم يكن يضع لها حدا إلا نهوض الشيخ من سريره. شوف بقى أبوه بيصوره إزاي، الشيخ اللي هو أبوه نهض من سريره، وإلا نهوض الشيخ من سريره ودعاؤه بالإبريق ليتوضأ. حينئذ أول ما أبوه يصحى حينئذ تخفت الأصوات وتهدأ الحركة حتى يتوضأ الشيخ. هو حتى ما قالش إن إحنا توضينا وصلينا، لا، حتى يتوضأ الشيخ ويصلي ويقرأ ورده ويشرب قهوته ويمضي إلى عمله، فإذا أغلق الباب من دونه أول ما باب اتقفل وربوهم نهضت الجماعة كلها من الفراش وانسابت في البيت صائحة لاعبة حتى تختلط بما في البيت من طير ومشي. تعرفين ده معناه ايه؟ معناه ان البيت كله في رعب لان ابوه كده، اول ما ابوه خرج في افراج. دي مصيبة كبيرة جدا. طيب الكلام كتير، هناخد مع بعض نموذج تاني عشان نعرف قد ايه احنا بقولك طوفان الغرب، وانا مسكت جانب واحد على الجبهة الفكرية. اسمع يا سيدي، الفصل الثاني بعنوان ذاكرة صبي، يعني بيعتمد هو فيه على ايه؟ على ذاكرته. بيقول ايه؟ يقول طه حسين، يقول لم يكن يقدر هذا كله، وإنما كان يعلم يقينا لا يخالطه الظن أن هذه القناة يعني الترعة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه. الترعة دي عالم تاني. ليه؟ فيقول فمنها فيها التماسيح التي تزدرد الناس ازدراء، يعني تزدرد يعني تبتلع، ومنها المسحورون. اقفوا هنا شوية، يبقى الترعة دي فيها ايه؟ ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء، تحت الماء، حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء، وهم حين يطفون خطر على الأطفال وفتنة للرجال والنساء. بنربي أولادنا على الخيالات، على الخزعبلات، بنقول لهم إن في تحت الماء مسحورون. يعني ده مش فاهم، هو أنشأ جيل جديد؟ يعني في عالم ثالث، في عالم ثالث مسحورون، والجماعة دول خطر على الأطفال وفتنة للرجال وللنساء. دي البلاغة وده الأدب. آخر مقطع هنقوله لأن الوقت بيجري للأسف الشديد. الرجل ده بيقول إيه بقى؟ ودي
أخطر وأفظع وأكبر مصيبة وقفت عليها حتى الصفحة 19 اللي لسه ما كملناش الكتاب. بيقول إيه؟ بعنوان الصبي يتمنى أن يجد خاتم سليمان في بطن سمك. مين الصبي؟ هو بيتكلم عن نفسه بضمير الغائب، هو يتكلم عن نفسه بضمير الغائب. بيقول إيه؟ إنه كان بيتمنى إنه يجد خاتم سليمان فين؟ في بطن سمك. إزاي بقى يا طه؟ قال إيه؟ قال نعم، ومنها هذه الأسماك، يعني في ضمن من ضمن اللي في موجود في الترعة التماسيح والمسحورون والأسماك الطوال العراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده ازدرادا. الأسماك لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده، يعني تبتلعه ابتلاعا، والتي قد يتاح لبعض الأطفال، اسمع اسمع، قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك، بخاتم الملك عفوا. يبقى الطفل هيدخل جوه بطن السمكة هيلاقي جوه بطن السمكة ايه؟ خاتم الملك. خد بالك من كلمة الملك دي، خاتم الملك، ذلك الخاتم الذي لا يكاد الإنسان يديره بأصبع في أصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر، خادمان من الجن يقضيان له ما يشاء، ذلك الخاتم الذي كان يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما يشاء. هل هذا يرضي الله يا أزهر، يا مجمع البحوث، يا الأوقاف، يا مراجعين التربية والتعليم؟ الرجل بيقول خاتم سليمان الذي كان يتختمه فيسخر له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة. خاتم سليمان الذي سخر لسليمان الجن والريح، أم أن الله قال إنا سخرنا له؟ إنا بنون العظمة، الله يتكلم عن نفسه يقول إنا سخرنا له، ولكن طه مع الكلام ده ممرش عليه، فبيقول إيه؟ فيتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة، وما كان أحب إليه، يعني إليه، أنا قلته بيتكلم عن نفسه بضمير الغائب، يعني أحب إلي أن يهض في هذه القناة. هو بيتمنى بقى أنه كان ينزل الترعة دي. ليه؟ ليه يا طه؟ لعل سمكة من هذه الأسماك تزدرده، سمكة تبلعه، فيظفر في بطنها بهذا الخاتم. كان نفسه أنه سمكة تبلعه يقوم يلاقي الخاتم، فقد كانت حاجته إليه شديدة. الله أكبر، كان محتاج خاتم سليمان. ليه؟ أصل الخاتم، الخاتم ده هو اللي بيسخر لسليمان الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة. أرأيتم هذه الجريمة من المسؤول عنها؟ من الذي يحاسب؟ من الذي يرجع إليه؟ ألم أقل يا أمتي طوفان الغرب على الجبهة الفكرية والجبهة القيمية والجبهة التشريعية والجبهة الدينية والجبهة العسكرية والجبهة الأمنية والجبهة الاقتصادية، وكل واحدة تحتاج إلى تفصيل، أنا لازلت ببين لكم كيف تم احتلال عقولنا على الجبهة الفكرية. ولذلك الغرب مش محتاج، الغرب مش محتاج إنه يحتل أرضنا، لأنه قد احتل عقول كثير من رجالنا ومن أبنائنا عن طريق الإعلام اليهودي والتعليم الذي يؤصل هذا الفساد. أحبة الكرام، أنا للأسف الشديد نفذ الوقت، مع أنني والله ذكرت نصف ما أعددت للبيان ولذكر الكلام، وكانت معي بعض التفاصيل الأخرى، لكننا نواصل كلامنا في في لقائنا القادم. وأحب أن أختم قبل أن أفارق مقامي، ولا ينبغي أن أفارق مقامي حتى أنبه أمتي أننا سنقبل إن شاء الله على العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله تعالى لنا ولكم أن يجعلنا من حجاج بيته، وأن يهنئ المسلمين جميعا بهذه الأيام، وأن تكون أيام نصر وبركة وتفريج للمسلمين في كل مكان. الثلاثاء القادم سيكون قد بدأ العشر في العد، يعني أظن العشر ستبدأ من يوم الاثنين القادم، فلا يفوتني أن أهنئ المسلمين وأن أذكر بأن هذه العشر نعمة من الله أعطاها لنا نحن، لأنه يشترك فيها القاعدين مع السائرين إلى البيت الحرام. فالذين لم يحالفهم الحظ ولم يحالفهم التوفيق إلى الذهاب إلى الحج إلى بيت الله الحرام، يمكن لهم وهم في بلادهم أن يقوموا بأعمال يشارك فيها الحجاج في أجرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه العشر، وقال كما عند البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أذكر نفسي وإخوتي والأمة بأننا في هذه العشر علينا أن نستقبلها استقبالا يليق بها، فإنها مميزة. فكم من عشر مرت علينا في أوائل الشهور ليس لها مزية، لكن هذه العشر ميزها الله عز وجل، فأعد لها عدة، فقد أقسم الله بها وخصها بالذكر، فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وجعلها في نهاية العام والأعمال بالخواتيم، وجعلها في شهر حرام شهر ذي الحجة وتجتمع فيها الأعمال الصالحة. استقبلوها، وأختم بالتوبة إلى الله وبكثرة الصيام وبالتسامح والعفو وبالصدقات. ومن نوى أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره من أول هلال ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يفرج الكرب عن أمتنا، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يمكن المستضعفين من المسلمين في كل البلاد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أراكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، في كل مكان. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سعدت بلقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.